ولا تقل تضحيتك وفداؤك عمن قدموا دماءهم بين يدي الحسين من الشهداء الأبرار. ولو أن الله قد كتب عليك القتال لما تأخرت عن الالتحاق بهم والموت دون الحسين، لكنك قدمت للحسين كما قدموا بفضل حثك إياهم وتعبئتك لهم بما يحتاجونه من نفقة السفر والسلاح. فقد حركت بموقفك العظيم النور داخل المؤمنين، وأوقدت النار في صدورهم، وكانوا عدة رجال سافروا إلى الحسين ثم إلى الجنة. لقد كان موقفك العظيم ذاك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا أحب إليك مما طلعت عليه الشمس. البحر، أيتها الطاهرة المجاهدة الكريمة، كيف لا وأنت من النساء الفاضلات ومن كرائم نساء البصرة، وقد أسلم أبوك وكان نصرانيا فولدت مسلمة، وقد استشهد زوجك وأولادك في معركة الجمل وهم يقاتلون الناكثين مع سيدهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فزادك فقدهم إيمانا ويقينا ورسوخا بقضية أهل البيت صلوات الله عليهم، وصممت على المضي على نهج أهل البيت. هنيئا لك ولزوجك ولأولادك الجهاد في سبيل الله مع أشرف خلق الله، وهنيئا لكم الشهادة والجنة. بعد وصول خبر استشهاد الحسين صلوات الله عليه إلى السيدة ماريا، ظلت بقية عمرها حزينة تقيم العزاء والمآتم وذكرى مصائب آل البيت، حتى لحقت بربها راضية مرضية. فسلام عليك يا ماريا، وهنيئا لك عبور الحياة الدنيا، كريمة مجاهدة صابرة راضية، وهنيئا لك خلودك في الجنة راضية مرضية.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف.
على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية ف فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها. المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه. اللهم صل على محمد وآله. الكهف الحصين ذا غياث المضطر المستكين ذا ملجأ الهاربي ذا عصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية قرآنية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم نهج الحياة، حيث سنكمل فيها بإذن الله تعالى تفسير ما تبقى من آيات سورة الملك المباركة. ندعوكم أيها الأحبة إلى الاستماع لتلاوة الآيات 22 حتى 24 من سورة الملك المباركة.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
كلمة مكب أيها الأحبة بمعنى الشخص الذي سقط إلى جهة الأمام، وإنشاء بمعنى الإيجاد المصاحب للابتكار، وذرأ بمعنى الخلق وتكثير النسل. وشبهت الآية 22 الكافر بالشخص الذي سقط على وجهه على الأرض ويتحرك وهو في هذه الحالة فيزحف زحفة، ولكن المؤمن يمشي منتصب القامة. وتشير الآية إلى أنه مع أن شكرنا قليل في مقابل نعم الله علينا، إلا أن الله لا يمنع نعمه عنا. ونقرأ في دعاء شهر رجب: يا من يعطي الكثير بالقليل. ومن تعاليم هذه الآيات المباركة يمكن القول أولاً: طريق الإسلام طريق مستقيم ومعبد وله مقصد واضح، ولو مشت الأمة الإسلامية على هذا الطريق لمشت منتصبة القامة مرفوعة الرأس. ثانياً، إن خلق الإنسان موضوع مهم، إذ أمر النبي بأن ينبه الناس إلى مبدأ الخلق والنعم المكنونة فيه مرات متعددة ومتتالية. ثالثاً، أعطى الله تعالى الإنسان كل وسائل المعرفة حتى يتم الحجة عليه. ورابعاً، لا يكون شكر الله باللسان فقط، وإنما الشكر العملي هو المطلوب، ويكون بالاستفادة الصحيحة من النعم. أما الآن إخوتنا الكرام، نصغي وإياكم إلى تلاوة الآيات 25 حتى 27 من سورة الملك المباركة.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
أيها الأفاضل، جاءت جملة متى هذا الوعد 6 مرات في القرآن الكريم على لسان المعارضين، وكان جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما أن علمها عند الله وحده، كما تشير الآيات إلى أن عدم العلم بجزئيات القيامة وبزمان وقوعها ليس دليلا لإنكار كليتها. أما كلمة زلفة بمعنى القريب، ويطلق على أرض المشعر الحرام مزدلفة لأنها قريبة من مكة. وأما تدعون طلب جاد وفيه استعجال. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمات: أولا، يسعى العدو إلى إضعاف الدين والمبعوث السماوي عن طريق طرح الأسئلة والتحقير والاستهزاء، ولهذا يتهم الأنبياء بالكذب. ثانياً، لم تكن رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم للإعلام عن الغيب، وإنما كانت لهداية الناس وتحذيرهم. ثالثاً، يجب إرشاد المغرورين والمعاندين عن طريق التحذير، ولا ينفع التبشير والتشويق مع مثل هؤلاء. ورابعاً، الكفر في الدنيا سبب لسوداد الوجه في يوم القيامة. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 28 حتى 30، وهي آخر آيات سورة الملك المباركة.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟
حول الآية 28 أيها الكرام، جاء في الروايات أن كفار مكة كانوا يتمنون موت النبي والمسلمين. تقول الآية: حتى إن ذهبوا هم عن الدنيا فمن سيجيركم من عذاب الله تعالى؟ ومن إشارات هذه الآيات هي أن الأرض تتكون من أجزاء منفذة وأجزاء غير منفذة، فلو كانت كل أجزائها غير منفذة لما اختزن الماء فيها، ولو كانت كل الأرض منفذة لأصبحت الأرض مستنقعة. وكلمة غورة أيها الأعزة بمعنى النزول إلى العمق، ومعين يعني السهل والجاري، وقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام في تأويل قوله تعالى: إن أصبح ماؤكم غورا، قائلا: إن أصبح إمامكم غائبا عنكم لا تدرون أين هو، فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماوات والأرض وحلال الله وحرامه. ومما نستنتجه من هذه الآيات الشريفة أولاً، يجب أن نتعلم أسلوب مجادلة الكفار والاحتجاج معهم من الوحي. ثانياً، ينبغي على المؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء. ثالثاً، إن النبي مطالب بإعلان موقفه من المعارضين والمخالفين. رابعاً، عنصرا الإيمان والتوكل هما الوسيلة لمواجهة الكفار. وخامساً، العبرة في خواتيم الأمور لا في أولها. مع ختام تفسير سورة الملك المباركة أيها الأكارم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فلم يبق سوى أن نشكركم لفضل استماعكم وطيب متابعتكم لهذا البرنامج، فحتى لقاء آخر دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا. طبتم وطابت أوقاتكم أحبتي الأفاضل، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى فقرات برامجنا من إذاعة طهران والتي أستعرضها لحضراتكم. بعد لقائي بحضراتكم هذا أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى حلقة من برنامج أجمل الحديث على مدى 10 دقائق. الوصايا الخالدة، برنامج يأتيكم عند 12:44، وبعد ذلك برنامج فقه الصلاة. مستمعينا الأحبة، على رأس الساعة الواحدة تستمعون إلى عرض إخباري موجز، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية على مدى 50 دقيقة. عند الساعة 2 تماما أحبتي الأفاضل، موعدكم مع نشر خبري مفصل على مدى 25 دقيقة، وبعدها تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. أيها الإخوة والأخوات، بإمكانكم الاستماع إلى برنامج صفحات من التاريخ عند الساعة 3:08. برنامج فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم مباشرة في تمام الساعة 3:15. أحبتي الأفاضل، بإمكانكم متابعتنا أيضا من خلال موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. إلى اللقاء.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية، برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الحديث عن التربية من جانبيها الإسلامي والاجتماعي، وفيما يلي نتحدث عن التربية من جانبيها الوطني والسياسي. تنطلق فكرة التربية الوطنية والسياسية في المفهوم الإسلامي على أساس ارتباط الدين والدولة، أو بتعبير آخر على أساس أن الدين هو أطروحة كاملة ونظام شامل لجميع شؤون الحياة، فكل ما يتعلق بالعقيدة والعبادة دين، ويمكن أن يسمى سياسة الإسلام في إصلاح العقيدة والعبادة، ويمكن أن يسمى نظام الإسلام في الحكم وإدارة الدولة. وهكذا يرتبط الدين بالدولة ارتباطا كبيرا في الإسلام، ارتباط القاعدة بالبناء، فالدين أساس الدولة وموجهها، ولا يمكن تصور دولة إسلامية بلا دين، كما لا يمكن تصور الدين الإسلامي فارغا من توجيه المجتمع وسياسة الدولة، لأنه حينئذ لا يكون إسلاما. فهذا النظام مترابط متواصل يسوده الانسجام بجميع أحكامه وتشريعاته، فلا تنفصل فيه العقيدة عن الشريعة، ولا تنفصل فيه المسألة الأخلاقية عن المسألة السياسية. وتقوم فكرة التربية الوطنية والسياسية في الإسلام على أساس أن النظام الحاكم هو من صنع الله ومن عنده سبحانه وتعالى، فهو وحي منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه خاتم النظم والرسالات السماوية، وقد أنزل على قلب سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله مصدقا لما بين يديه من رسالات السماء، فكان القرآن الكريم معجزته الخالدة والصنيعة الحضارية النهائية للدستور الكامل الذي وسعت أحكامه متغيرات الزمان والمكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وتعتمد التربية الوطنية والسياسية في الإسلام على أساس المشاركة بين أفراد المجتمع، واعتبار الفرد الواحد جزءا لا ينفصل عن الجسد الإسلامي الكبير، مع التأكيد على مسؤولية هذا الفرد عن الجماعة ومسؤولية الجماعة عنه. فليس من حق الإنسان المسلم أن يقف من إخوانه في الدين ومما يجري عليهم من أحداث موقف المتفرج الذي لا يعنيه الأمر من قريب ولا من بعيد، وإنما عليه أن يكون في أعماقهم شريانا في قلبهم، ويساهم مع الآخرين في بعثتهم ورقيهم وازدهارهم، ويسهر على مصالحهم العامة ومستقبلهم كما يسهر على مصالحه ومستقبله، فتشتد به ويشتد بهم على حد تعبير النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وعندما تتعارض مصلحة الأمة مع مصلحة الفرد تقدم مصلحة الأمة، لأن في مصلحتها حياته واستمراره. وقد شبه النبي صلى الله عليه وآله هذه الصورة من التفاعل والترابط بقوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أزادوا هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومن مميزات التربية الوطنية والسياسية في ظل الحكم الإسلامي أنها ترتكز على قاعدة الإيمان بالله ورسوله وملائكته، فهذا الإيمان يمنح التربية الوطنية والسياسية روحا طاهرة تبعث فينا الوعي الناضج والمسؤولية الكريمة والحكمة الرشيدة والخلق الرفيع، فتحركنا جميعا حكاما ومحكومين نحو البناء الأفضل والعطاء الحميد. فمع روح الإيمان تصفو النفس ويصحو الضمير، فنراقب أنفسنا ونحاكمها في شعور مرهف من خشية الله وتقوى الله سبحانه وتعالى، وبذلك نحمل الأمانة المقدسة كما لم تحملها أمة من قبل، عملا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العلي العظيم. ثم إن التربية الوطنية والسياسية في الإسلام تهدف إلى توجيه الإنسان نحو رفض كل أشكال الوثنية، حتى لا يكون في قلب الإنسان المسلم إلا حب الله والولاء للإسلام وللمسلمين أينما كانوا، فلا ولاء لحزب حاكم دون غيره، ولا ولاء لملك أو رئيس، إن الحكم إلا لله، والولاء للعقيدة فقط، والطاعة للحاكم الذي يحكم بما أنزل الله فقط. والمسلمون أمة واحدة لا تفرق بينهم حدود جغرافية ولا يباعد بينهم اختلاف الألوان واللغات. والإنسان المسلم في ظل هذه التربية وفي إطار السياسة الداخلية له حريته في التعبير عن أفكاره وآرائه، لا يعارضه في ذلك معارض، بل إن حريته هذه يقدسها الإسلام ويعتبرها من أبواب الجهاد عندما تكون لله وفي سبيل الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد عند الله كلمة حق أمام سلطان جائر. وهكذا نفهم من الإسلام تأكيده على التربية الوطنية والسياسية، إذ يجب أن تبنى على أساس التمسك بقيم الحق والعدل والمساواة واستئصال النزعات الطائفية والعنصرية. وإلى هنا مستمعينا نأتي على ختام حلقتنا هذه، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
خالقك تصغر لا تتكبر. لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغار
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملعون من ألقى كله على الناس الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام يحب العمل ويحث عليه والإسلام يقدس العامل ويحترمه الله عز وجل يحب الإنسان المتحرك ويبغض الإنسان الكسول الخمول ولهذا حث الله تبارك وتعالى على السعي والحركة في طلب العلم وفي طلب الرزق وفي غير ذلك من الأمور الأخرى فقال عز من قائل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والله تعالى يريد من الإنسان أن يعيش الاستقلال في نفسه وأن يعتمد على نفسه وأن لا يعيش كالشجيرات المتسلقة التي تعتمد على أكتاف غيرها بل أراد الله تبارك وتعالى للإنسان أن يعتمد على نفسه وأن يأكل من كد يمينه وعرق جبينه فإن أهنأ العيش ما أكله الإنسان بجهده وبتعبه وبلا منة من أحد من العباد بعض الناس للأسف الشديد طفيليون يعيشون على غيرهم ويأكلون من أكتاف غيرهم يأخذ من هذا فلوسا ومن هذا ثوبا ومن ذاك قلما ومن ذاك فراشا، وهكذا حياته كلها يعيشها كلا على الآخرين. هذا الإنسان مبغوض عند الله تبارك وتعالى، بل هو كما يذكر الحديث الشريف ملعون عند الله تبارك وتعالى، ملعون من ألقى كله على الناس. في يوم من الأيام يأتي أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من الحج، ويزور الإمام عليه السلام ويحدثه عن سفره الطويل إلى الحج، وكان في جملة ما حدثه أن رجلا معهم كان غاية في التبتل والعبادة وكان معجبا به، فراح يحدث الإمام سلام الله عليه عن كثرة صلاته وقراءته للقرآن ودعائه وتسبيحه، وراح يقول للإمام عليه السلام أنه في الطريق من مكة إلى المدينة كان هذا الرجل مشغولا ليلا ونهارا بالعبادة. فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه وقال له: فمن يتكفل أمره إذن؟ من يصنع له الطعام؟ من يقدم له الشراب؟ من يعدل رحلة؟ من يغسل ثيابه؟ قال: يا ابن رسول الله، نحن نكفيه ذلك، نحن نفعل له كل ذلك، وهو فقط يعبد ويسجد ويسبح ويذكر. فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه وقال: اعلم أنكم أفضل منه، اعلم أنكم أفضل منه. فإذا الله عز وجل لا يريد من الإنسان أن يلقي كله على الناس، وإنما يباشر أعماله بنفسه، والحمد لله رب العالمين.
الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، كالآب والأم والأخ والعم والخالة والعمة والخال، ومن ملك الشخص مفاتح بيته، أي كان البيت تحت تصرفه، والصديق. ففي جميع هذه البيوت تجوز بل الصلاة فيها ولو بدون إذن. فإذا ذهبت إلى بيت أخي أو خالتي، فيجوز لي أن أفتح الثلاجة والبراد وأكل منها، ولا يجب علي أن أطلب الإذن. وكذلك يجوز لي أن أتوضأ وأصلي في البيت بدون أن أطلب الإذن في ذلك. نعم، إذا علمت عدم الرضا وعلمت الكراهة في الأكل والصلاة فلا يجوز ذلك. وطبعا أنه ينبغي مراعاة الآداب في مثل الأكل بأخذ الإجازة والرخصة ولو لم أعلم الكراهة، هذه من الآداب. تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها، وإن لم يعلم الإذن من المالك. وكذلك الأراضي يعني الغير واسعة وكانت غير مسججة كالبساتين التي لا سور لها، مثلا إذا سافر جماعة إلى مكان ونصف الطريق وصلوا إلى أرض فيها أشجار ومياه ولم تكن هذه الأرض مسيجة، فيجوز لهم التصرف بالمقدار المتعارف كالوضوء والصلاة والأكل والاستراحة. ودليل الجواز ماذا؟ هو السيرة المستمرة، سيرة الناس والمؤمنين، فالفقهاء والعلماء استدلوا على صحة ذلك وصحة أنه الصلاة للسيرة المستمرة من زمان الأئمة سلام الله عليهم وإلى هذا الزمان، أن الإنسان إذا أراد يدخل أنه بستان غير مسيج لأجل الاستراحة ولم يعلم كراهة صاحب هذا البستان، فيجوز له التصرفات والصلاة بالمقدار طبعا المتعارفة. نعم إذا ظن كراهة المالك فيجب الاجتناب، مثلا إذا كانت الأرض مزروعة بالخضرة والتصرف قد يؤثر على ذلك، فيرح يحصل ظن فيظن بكراهة المالك، فلا يجوز التصرف ولا تجوز الصلاة في ذلك المكان في الأراضي المتسعة أو البساتين إذا علم كراهة صاحب الملك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب.